لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الحمد لله الذي أنزل كتابه فارقا بين الحلال والحرام بين الحق والباطل بين السعداء والأشقياء وجعله برحمته تعالى هدى للعالمين وللمتقين حقوقا. أنزله الله تعالى شفاء للذكور من أمراض الشبهات والشهوات فبه يحصل العلم واليقين، وهو أيضا شفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسبابها. وأخبر جل وعلا أنه كتاب لا ريب فيه لا شك فيه بوجه من الوجوه اشتماله على الحق العظيم بالأخبار وبالأوامر والنواهي. ووصفه الله تعالى بأنه كتاب مبارك يعني كثير الخير، خيره كثير وعلمه غزير وأسراره بديعة ومطالبه رفيعة وكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء بهذا الكتاب العظيم واتباعه. وأخبر جل وعلا أن كتابه مصدق للكتب السابقة ومهيمن عليها، فما شهد له فهو الحق وما رده فهو الباطل المردود. وقال عز وجل عن كتابه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهو هاد لدار السلام الجنة، مبين بطريقها الذي يوصل إليها به، يحث عليه ويكشف عنه. وأخبر عز وجل أنه قد فصل كتابه تفصيلا وبينه تبيينا، كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت إلا حكيم خبير. فالله تعالى قد فصل الآيات بتبيين الحلال من الحرام والحق من الباطل والرشد من الضلال. كتابه جل وعلا يخبر بالصدق ويأمر بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عما يضر في الدين والدنيا. وأقسم الله تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، صاف والقرآن المجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، فمعاني القرآن واسعة عظيمة. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أمة العرب أن أنزل الكتاب بلساننا لنعقله ونفهمه ونتدبره ونتفكر فيه ونستنبط من علومه ومعانيه. وهذا من فضله علينا ورحمته، وهو أيضا زيادة في المسؤولية، فإننا سنسأل عن ذلك يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلله الحمد والشكر والثناء على نعمه الكثيرة الجزيلة التي لا تعد ولا تحصى. علينا أيها المسلمون، أيها الإخوة الأكارم، أن نتعلم معاني كلام الله وأن نطلب تفسيره من مظانه. فإذا تعلمنا ذلك علمناه لمن لا يعلم، وألا ننشغل عن ذلك في الحياة الدنيا. قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بها وتركهم ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فلنحذر أن نقع فيما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به جل وعلا من تعلم كتاب الله تعالى المنزل إلينا وتعليمه. قال عز وجل: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فينبه الله تعالى أنه كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. فالله سبحانه وتعالى نسأل وهو الكريم الجواد أن يفعل بنا هذا. فإن قال قائل: ما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. فما أجهل في موضع بين في موضع آخر، وما اختصر في موضع وفق في موضع آخر، كما قال سبحانه وتعالى في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. ولم يبين ربنا عز وجل ما المراد بالعالمين. وإذا قرأنا سورة الشعراء نجد فيها قوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فعرفنا بذلك أن المراد بالعالمين هم أهل السماوات والأرض وما بينهما. فإذا لم نجد ذلك في القرآن وعلى سبيل التذكير، فقد ألف العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله كتابا عظيما في هذا النوع من التفسير، وسماه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وممن اشتهر أيضا بتفسير القرآن بالقرآن الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، فإنه يحشد الآيات المتشابهة في الباب والمعنى. فإذا لم تجد ذلك في القرآن فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ومبينة. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من وظائفه أن يبين للناس ما نزل إليه من ربه من الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، في حديث الإمام أحمد وأبي داود. فالسنة كانت تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، وإن كانت السنة لا تتلى كما يتلى القرآن، لكن السنة توضح القرآن وتبينه. فإذا لم تجد، ومن الأمثلة على تفسير القرآن بالسنة أن الصحابة لما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أينا لم نظلم نفسه؟ قال: إنه ليس بالذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تبين عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك وليس مطلق الظلم. فإذا لم تجد التفسير بالسنة فإنه فحينئذ نرجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أعلم الناس بتفسير كتاب الله بما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها الصحابة رضي الله عنهم. قد شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصروا التنبيه، فعندهم من الإحاطة بالقرائن التي تدل على المعنى ما ليس عند غيرهم، كما لهم الفهم التام والعلم الصحيح بالإضافة إلى العمل الصالح لمن تقوى، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة، وهم الأئمة المهتدين المهديين، ومنهم أيضا عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين القائد والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. ومنهم العالم الجليل والحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سمي بترجمان القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان عبد الله بن مسعود يقول عنه: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس، لا سيما وأن عبد الله بن عباس قد عمر بعد عبد الله بن مسعود وغيره 36 سنة، فلا شك أنه قد استفاد منه خلق كثير. وهذا يفسر لنا السر لأن المنقول عن ابن عباس في التفسير أكثر من المنقول عن المسعود، وأكثر من المنقول عن الخلفاء الراشدين الأربعة، لأن ابن عباس قد تأخرت وفاته، وأبو بكر وعمر قد تقدمت وفاتهما. وكان بعض الصحابة أحيانا يستشهدون ببعض أخبار بني إسرائيل التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذه الأحاديث الإسرائيلية، يعني المنسوبة إلى بني إسرائيل، على ثلاثة أقسام: اسم علمنا صحته منا بأيدينا، يعني شهد له القرآن أو السنة بالصحة فذاك صحيح، وقسم علمنا كذبة بما عندنا من القرآن والسنة مما يخالفه، والثالث من الأقسام ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه. ويجوز أو تجوز حكايته وروايته، وأكثره مما لا فائدة فيه، وغالبه في ذكر الأسماء، أسماء أصحاب الكهف، لون جلدهم، أسماء بعض الشخصيات التي ذكرت في القرآن، نوع الشجرة التي أكل منها آدم، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن، مما كما يقول الحافظ ابن كثير مما لا فائدة في تعيينه، تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. فإذا أقاويل الصحابة يفسر بها القرآن، ونريد أن نعرف طريقة الصحابة في تعلم القرآن، يحدثنا عن هذه الطريقة التابعي الجليل الثقة أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، إذ يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. وأبو عبد الرحمن السلمي أحد رواة المصحف عن عثمان بن عفان، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها أو لم يخلقوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذه طريقة الصحابة، هذه طريقة السلف الأولين الصالحين الذين رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا إذا حفظوا 10 آيات من القرآن لم ينتقلوا إلى ما بعدها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فيتعلموا أحكام القرآن وما فيه من الحلال والحرام، ثم يعملوا بذلك فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويصدقوا بأخباره، فإذا كانوا كذلك انتقلوا إلى الآيات التي بعدها. ومصيبة المسلمين اليوم أنهم بين جاهل لا يدري كتاب الله ولا يعرف القرآن ولا يقرأه، وبين من يعرف القرآن ويقرأ القرآن ويعرف الحكم الشرعي ثم يخالفه عمدا. هذه مصيبة المسلمين اليوم، بين إنسان لا يفهم دين الله ولا يعرف كتاب الله ولا يعرف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المصيبة أعظم من مصيبة قتل المسلمين على أيدي اليهود أو النصارى أو المشركين، فإن المسلم إذا قتل على يد أعداء الله وهو موحد قائم بكتاب الله عارف وفاهم لدينه، فإن مصيره إلى جنات الكفر. ولكن إذا قتل وهو جاهل وهو لا يعرف دينه، معرض عن تعلمه، مشتغل في الدنيا وزخرفها، فإن هذا الإنسان سيكون مصيره في النار. فمن أعظم مصائب المسلمين اليوم هو إعراضهم عن تعلم دينهم، وبالخصوص إعراضهم عن تعلم القرآن والسنة. فهذه من أعظم المصائب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا وأن يعلمنا ديننا ويفقهنا فيه. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون معناه ثم يعملوا بما فيه، وإلا كان العلم وبالا على صاحبه. إذا كان الإنسان يعلم ولكنه لا يعمل، فإن هذا العلم يكون وبالا على صاحبه. وقد يقول بعض الناس أنا لا أتعلم حتى لا يكون العلم حجة علي، وهذه شبهة شيطانية. فإن الإنسان إذا أعرض عن الدين وصار من الجاهلين فهو من المؤاخذين المحاسبين يوم القيامة على هذا. فالإعراض عن تعلم الدين والاشتغال بالدنيا صفة الكفار. قال عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه حال الكفار، أنهم لا يبالون بالدين ولا بتعلمه ولا بحلاله وحرامه. حتى إن بعض المسلمين اليوم إن ضعف إيمانهم والتزامهم إذا ذكرت عنده الحلال والحرام استهزأ، وقال إذا أردت أن تدقق على هذا فإنك لا تعيش، أو كلام هذا معنى. فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، فقد أخذ أئمة التفسير بأقوال التابعين تلاميذ الصحابة. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مدارس لتعليم القرآن، فهناك مدرسة عبد الله بن عباس صحابي التلميذ من جمال القرآن بمكة، وكانت مدرسته بمكة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم المدارس في الدنيا. تخرج منها تلامذة التابعين المفسرين كمجاهد بن جبر الذي قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ومن أصحاب عبد الله بن عباس الآخذين والمكثرين عنه سعيد بن جبير سيد من سادات التابعين، وعطاء بن أبي رباح الذي صار مفتيا لأهل مكة، وعكرمة مولى بن عباس، وطاووس بن كيسان اليماني، وغيرهم كثير. وأيضا كان لابن مسعود رضي الله عنه، وهو كما قلنا مدرسة للتفسير بالكوفة، وممن أخذ عنه مسعود بن الأجدع وهو من خواص أصحابه، وعلقمة بن وقاص وغيرهما. وكان لأبي بن كعب رضي الله عنه مدرسة بالمدينة النبوية أخذ عنه فيها أبو العالية والربيع بن أنس محمد بن كعب وغيرهم كثير. فإذا أقوال التابعين يرجع إليها في التفسير، وأحيانا بعض الناس إذا قرأ أقوال التابعين يظن أن بينها اختلاف، وهو ليس باختلاف إلا في الألفاظ. ولو تفطن الإنسان لعلم أنهم يفسرون تفسيرا متشابها أو متشابها.